الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. كنا نتكلم حول حديث كل شيء مطلق حتى يرد فيه النهي. قلنا أنه هل يقصد بورود النهي صدور النهي، أو يقصد بذلك وصول النهي، والبراءة المطلوب استفادتها من هذا الحديث تتوقف على أن يكون المقصود بالورود هو الوصول لا الصدور. ولهذا نحاول إثبات أن المقصود بالورود في هذا الحديث هو الوصول. كان لدينا وجهان لإثبات كون المراد بالورود في هذا الحديث هو الوصول. الوجه الأول ما نقلناه عن السيد الخوئي وناقشه السيد الشهير رضوان الله عليه. الوجه الثاني لاستظهار كون المقصود بورود الناهي هو الوصول للصدور. الوجه الثاني لاستظهار ذلك أن مفاد كلمة الورود من المعاني التي لا بد لها من مورود إليه، ولولا وجود شيء يصل إليه وينتهي إليه لما صدق مدلول هذه الكلمة. ما معنى ورود؟ لو لم يكن للشيء الوارد مورود إليه لما حصل الورود. لو ورد شيء ولم يصل إلى شيء آخر، إذن لم يرد، إذن لم يتم الورود. الورود من الأمور الإضافية لا بد له من مضاف إليه. بعض المدالل، بعض مدالل الكلمات تستلزم وجود مضاف إليه لها من حيث المعنى، من حيث المعنى. لا يمكن حصول الورود إلا مع وجود مورود إليه. مثل دخول الدار، لولا وجود دار يدخل فيها هل يحصل الدخول؟ لا يحصل الدخول. أو الخروج عن الدار إلى خارج الدار، لا بد له من مبدأ ومنتهى حتى يصدق الخروج. وهكذا بعض مدالل الكلمات تستلزم وجود إضافة لها إلى شيء، لولا حصول إضافتها إلى شيء ما يحصل مدلول ذلك تلك الكلمة أصلا. كلمة الورود من هذا القبيل، ورود شيء على شيء، وإلا ما يحصل ورود ما يحصل. وعندئذ إذا التفتنا إلى ذلك نعرف بأن قوله كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي، معنى ورود النهي يعني وصوله. أما مجرد الصدور لا يسمى ورودا، لأنه مجرد الصدور بدون أن يصل هذا ليس ورودا، لأنه الورود بحاجة إلى من يرد إليه. فإذا بقي الصدور مجرد صدور ولا يصل إلى شخص فقد ورد على من؟ إذن فالمقصود بقوله حتى يرد فيه نهي يعني حتى يصل فيه نهي، لا حتى يصدر فيه النهي. مجرد الصدور لا يصدق عليه الورود. هذا هو الوجه الثاني لاستظهار معنى الوصول بكلمة الورود للصدور. لكن هذا الوجه أيضا قابل للمناقشة، وذلك باعتبار أن المورود إليه أو المورود عليه مهما شئت تعبر، هذا الأمر المضاف إليه الذي يستلزمه معنى كلمة الورود. المضاف إليه الذي يستلزمه معنى كلمة الورود ما هو؟ فيه وجهان كلاهما معقولان. الوجه الذي اعتمد عليه صاحب هذا الوجه هو أن يقال بأن المورود عليه عبارة عن المكلف الذي يصل إليه البيان، يصل إليه النهي. هذا وجه لتعيين المورود إليه، لكن ليس هذا الوجه منحصرا. بالإمكان أن نوجه تعيين المورود إليه بوجه آخر، نعين المورود إليه بوجه آخر، فنقول بأن النهي قد ورد إلى متعلقه، يعني إلى الخمر مثلا أو إلى الكذب مثلا، عندما يرد النهي عن الخمر فالنهي قد ورد إلى من؟ وصل إلى الخمر. هذا عرفا معقول أن يقال بأنه بل عندما صدر النهي عن الخمر بالإمكان أن نقول أنه ورد النهي على الخمر حتى وإن لم يصل إلى المكلف. الورود معنى الورود يصدق، والمورود إليه هو الخمر ذاته أو شرب الخمر ذاته، لا المكلف الذي يصل إليه الحكم. فمن المعقول أن لا يكون النهي واصلا إلى المكلف، مع ذلك يصدق عليه الورود بلحاظ كون المورود إليه هو متعلق هذا النهي لا المكلف. فكما أن من المعقول أن نعتبر المكلف هو المورود إليه، كذلك من المعقول أن نعتبر متعلق النهي هو المورود إليه. هذا هم أيضا معقول. إذن ربما يقصد بقوله حتى يرد فيه النهي، يعني حتى يصدر النهي ويرد إلى متعلق ذلك النهي ويرد إلى متعلقه. هذا معقول، وما دام هذا معقول فلا وجه لاستظهار المعنى الآخر، كلاهما على حد سواء. فلا يمكن أن ندعي ظهور هذه الرواية في إرادة الوصول إلى المكلف، ربما يقصد الصدور وإنما عبر بالورود بلحاظ ورود كل نهي على متعلقه، كل نهي يرد على متعلقه، فبهذا اللحاظ ربما عبر بالورود، وهذا ليس مخالفا للظاهر لظاهر الكلام. إذن فيبقى لا أقل من الإجمال، يعني لا يمكن استظهار معنى الوصول إلى المكلف. كل شيء مطلق، يعني ربما يقصد به ربما مطلق لكل المكلفين بصورة عامة، يعني أنه يباح، ربما أصلا يقصد به الإباحة الواقعية أصلا لا الإباحة الظاهرية حتى يكون لكل مكلف مكلف، يعني كل شيء مضى يعني مباح واقعا، يعني أن حكم الله فيه هو الإباحة، حكم الله فيه هو الإباحة. النهي للمكلف سواء اطلع أو لم يطلع، فطبيعي النهي للمكلف. احنا ما نقول أن النهي للحيوانات، النهي للإنسان ليس لغير الإنسان، النهي للمكلف، لكن سواء وصل إليه أو لم يصل النهي للمكلف حتى يرد فيه نهي. نهي للمكلفين غاية الأمر، سواء طلع المكلفون وصل هذا النهي إلى المكلف أو لم يصل. ها يقول بأنه كل شيء مطلق في الواقع مباح إباحة واقعية، ربما يقصد به الإباحة الواقعية، حتى يصدر النهي عن ذلك الشيء فيصبح حراما. كل ذلك في عالم الثبوت، كل ذلك في عالم الواقع، سواء اطلع عليه المكلف أو لم يطلع، ثم وهو ساكت عما إذا لو لم يطلع المكلف ماذا يصنع؟ هذا أمر آخر. فهذا المعنى محتمل ولا يمكن نفيه بظهور الكلام، هذا المعنى محتمل. الوصول الذي نحن نهدف إلى إثباته لكي تتم البراءة هو الوصول إلى المكلف. فإذا أنت تفسر الوصول هم بمعنى الصدور، بمعنى الوصول إلى متعلقه وإن لم يصل إلى المكلف، هم ما راح يفيدنا. الوصول الذي احنا نهدف إلى إثباته لكي نستفيد منه البراءة عند الشك هو الوصول إلى المكلف، هذا الذي يفيدنا. أما الوصول بمعنى الوصول إلى المتعلق أم راح يصير حالها صدور؟ ما راح يفيدنا. يعني هذا يؤيد، يعني هذا يؤيد أن المقصود هو الصدور لا الوصول إلى المكلف.
لا مقصود بالعكس، لو كان قال يرد نهي قد يحتمل
يرد فيه، لا 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 في المكلف، الضمير يرجع إلى المتعلق النهي، فهذا يؤيد أن يكون الورود هم ورود إلى متعلق النهي، حتى يرد في ذلك الشيء الورود النهي. كل شيء، هذا الضمير يرجع إلى شيء، كل شيء مطلق، حتى يرد فيه يعني في ذلك الشيء النهي، فالنهي بل يرد إلى من؟ إلى ذلك الشيء بقرينة فيه. المورود إليه ما هو؟ مو الوارد، الوارد هو النهي، المورود إليه. أحسن، أحسن، إذا صار المتعلق هو المورود إليه، ثلاثة أشياء ما عندنا، عندنا وارد وعندنا مورود إليه. الوارد هو النهي، لا الوارد هو النهي نفسه، حتى يرد في النهي، النهي فاعل يرد، حتى يرد ماذا يرد؟ هو النهي، الوارد هو النهي، والمورود إليه هو المتعلق. كلمة فيه ربما يصبح قرينة على هذا المعنى، ربما يصير قرينة على أن المورود إليه هو نفس ذلك الشيء الذي هو متعلق النهي. الثاني، يعني الوجه الثاني لاستظهار كون المقصود بالورود هو الوصول، أن الورود يستبطن دائما حيثية الوصول، ولهذا لا يتصور بدون مورود عليه، ولكن هذا المقدار لا يكفي. هذا الجواب يقول هذا الوجه أيضا قابل للمناقشة، لا يتم، ولكن هذا المقدار لا يكفي أيضا، يعني لا يكفي لإثبات كون المراد هو الوصول، إذ يكفي لإشباع هذه الحيثية، يعني حيثية الوصول، ملاحظة نفس المتعلق موردا عليه، نفس متعلق النهي نعتبره هو المورود عليه، هذا يكفي لإشباع حاجة معنى الورود إلى مورود عليه، معنى الورود يحتاج إلى مورود عليه، هذه الحاجة يمكن إشباعها بنفس المتعلق حتى وإن لم يصل إلى المكلف. فالاستدلال بالرواية إذن غير تام، وعليه فلا أثر للحديث عن النقطة الثانية. منذ البداية قلنا بأنه هذا الحديث بحاجة إلى البحث حولها في نقطتين، النقطة الأولى بأنه ما المقصود بالورود، هل المقصود بالورود هو الوصول أو الصدور، والنقطة الثانية أن النهي هل هو النهي الواقعي أو يشمل حتى النهي بمعنى وجوب الاحتياط. فيقول هذه النقطة الثانية بعد لا حاجة إلى الحديث عنها، ما دام أننا في النقطة الأولى انتهينا إلى عدم تمامية دلالة هذه الرواية، فيحذف الحديث والكلام في النقطة الثانية. ومنها حديث الرافع، من جملة الروايات التي يستدل بها على البراءة الشرعية الحديث المعروف بحديث الرافع. هذا الحديث ورد بصيغ عديدة، بعضها بل يعبر بتسع، وبعضها يعبر أظن بأربع، وربما في بعضها ست، المهم بهذه الرواية بصيغ عديدة واردة وبأسانيد عديدة، وربما أصحها سندا هذا الذي يعبر بالتسع، ولهذا هذا اشتهر، هذا الذي يعبر بالتسع هو الذي اشتهر في ألسنة الأصحاب. حديث الرافع المروي عن النبي صلى الله عليه وآله، ونصه طبعا أظنه وارد عن بعض أهل البيت، وهو الذي ينقل عن النبي، يقول أنه النبي قال صلى الله عليه وآله: رفع عن أمتي تسعة، الخطأ والنسيان وما أكره عليه وما لا يعلمون وما لا يطيقون وما اضطروا إليه، والحسد والطيرة والتفكر في الوسوسة في الخلق، ما لم ينطق بشفاه. قوله ما لم ينطق بشفاه إما يرجع إلى الأخير أو إلى الثلاثة الأخيرة، الحسد والطيرة والتفكر في الوسوسة في الخلق. وعلى كل حال مقطع الاستشهاد هو قوله ما لا يعلمون، من جملة التسع ما لا يعلمون، وعندئذ يتكلم في أن رفع ما لا يعلمون يساوي البراءة الشرعية، يساوي بأنه إذا كان الإنسان لا يعلم بحكم شرعي فذلك الحكم الشرعي مرفوع عن، يعني أنه لا يؤاخذ عليه، يعني أنه مؤمن عن، فهذه براءة ظاهرية عن ما لا عن ما لا يعلمه المكلف. يقع الكلام حول هذا الحديث ضمن مراحل ثلاث. المرحلة الأولى في فقه الحديث بصورة عامة، يعني لا فقط في مقطع الاستدلال، لا فقط في مقطع ما لا يعلمون، لا، هناك أحكام فقهية أخرى أيضا تستفاد من هذا الحديث، حكم الاضطرار، حكم النسيان، حكم بلي الخطأ، الإكراه، كلها محكومة بالرفع في هذا الحديث. ففقه الحديث بصورة عامة بحيث يكون المقدار المشترك بين كل هذه المقاطع نريد أن نبحثه في المرحلة الأولى. بلي. وفي المرحلة الثانية في فقرة الاستدلال فيما لا يعلمون، رفع ما لا يعلمون. وفي المرحلة الثالثة شمول فقرة الاستدلال الإشباهات الموضوعية والحكمية. فهذه ثلاث مراحل. أما المرحلة الأولى في فقه الحديث بصورة عامة، طبعا هنا يتكلم عن فقه الحديث على وجه الإجمال، لا على وجه التفصيل في كل واحد من هذه الفقرات، بل على وجه الإجمال هناك مشكلة يواجهها فقه الحديث في أكثر هذه الفقرات، يحاول السيد الشيخ رضوان الله عليه حل هذه المشكلة. والمشكلة هي أن جملة من الأمور التي حكم هذا الحديث برفعها هي موجودة وجودا واقعيا وجدانا، فما معنى الحكم برفعها؟ من قبيل النسيان، ما معنى رفع النسيان؟ النسيان موجود، كثيرا ما الإنسان ينسى، قد ينسى حكما شرعيا وقد ينسى أمرا تكوينيا، النسيان في حياة الإنسان موجود. ما معنى رفع النسيان؟ وهكذا ما أكره عليه، ما اضطر إليه. كثيرا ما الإنسان يكره على شيء، إذن فما أكره عليه راح يتحقق، فما معنى رفع ذلك؟ ما اضطر إليه، كثيرا ما يضطر الإنسان إلى شيء فيوجد هذا الذي اضطر إليه يتحقق، ما معنى رفعه؟ رفعه الحقيقي التكويني غير محتمل، ليس من المحتمل أن يقصد بالرفع الرفع الحقيقي التكويني لهذه الأشياء، يعني بحيث يقول بأن ما لا يتحقق ما يضطر إليه، يقصد بالرفع هذا المعنى، هذا غير محتمل. ليس من المحتمل أن يقصد برفع ما اضطر إليه وما أكره إليه والنسيان وما لا يطيقون، هسه ما لا يطيقون ما راح يتحقق حتى يرفع من أول، هو لا ما راح يتحقق حتى يرفع، هنا كم بحاجة إلى تأويل لأنه ما راح يتحقق، إذن ما معنى رفعي؟ هو ما موجود حتى يرفع. إذن فالرفع في هذه المقاطع بحاجة إلى نوع تأويل، بحاجة إلى عناية لتفسير الرفع في هذه المقاطع. الكلام في أنه ما هي تلك العناية التي نصحح بها صدق الرفع على هذه الأمور، ما هي العناية التي تبذل، ما هو التأويل الذي لنرتكبه لتفسير تطبيق الرفع على هذه الأمور. هناك ثلاثة وجوه للعناية التي تبذل في سبيل تصحيح تطبيق الرفع على هذه الأمور. الوجه الأول لتصحيح تطبيق الراف على هذه الأمور أن يقال بأن هناك كلمة مقدرة لا يقصد بالرفع رفع هذه الأمور مباشرة، بل يقصد بذلك مثلا رفع حكمها، رفع عقابها، رفع المؤاخذة عليها وما شابه. فالمرفوع ليس هو هذه الأمور مباشرة، بل المرفوع المباشر مقدر، هناك كلمة مقدرة كرفع كالحكم مثلا، رفع ما لا يطيقون يعني رفع حكم ما لا يطاق يعني رفع الحرمة ذلك مثلا، أو رفع ما أكره عليه لو أن الإنسان أكره على حرام فحرمته مرفوعة، لا ذات الشيء الذي أكره عليه بل حرمته مرفوعة وما شابه. النسيان، نسيان حكم، فحكم ذاك الشيء المنسي مثلا مرفوع أو بل وما شابه. فنقدر كلمة، نقدر كلمة من حكم أو حرمة أو عقاب أو مؤاخذة، كلمة من هذا القبيل لا بد وأن نقدرها، فيكون المرفوع هو تلك الكلمة المقدرة، معنى تلك الكلمة المقدرة هو المرفوع لا ذات هذه الأشياء. هذا هو الوجه الأول في بذل العناية لتوجيه رفع هذه الأشياء، هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني أن يقال بأن الرفع يتعلق بنفس هذه الأشياء لكن لا يقصد الوجود الخارجي لهذه الأشياء، لا يقصد رفع الوجود الخارجي لهذه الأشياء بل يقصد رفع الوجود التشريعي لهذه الأشياء، لأن هذه الأشياء كل منها له وجود في عالم التشريع، كل ما له حكم فله وجود في عالم التشريع. يعني مثلا الله تبارك وتعالى عندما يحرم الخمر يفترض للخمر وجود فيحرمه حتى وإن كان الخمر ليس له وجود عند التشريع، لكن يفترض على نحو مقدر الوجود يفترض وجود خمر ويحرمه، يفترض شرب الخمر ويحرمه، فشرب الخمر له وجود في عالم التشريع حيث أن الله حرم شرب الخمر، إذن في عالم التشريع افترض وجود شرب الخمر وتعلقت به الحرمة وهكذا الصلاة، الصلاة لها وجود في عالم التشريع لأن الله تبارك وتعالى أوجب الصلاة، عندما أوجب الصلاة قد افترض صلاة وأوجبها، فالصلاة لها وجود على نحو مقدر الوجود مثلا في عالم التشريع وهكذا. فكل شيء له حكم في الواقع له وجود في عالم التشريع، عندئذ عندما هذه الأشياء التي لها وجود في عالم التشريع لو دخلت ضمن عنوان ما لا يطاق أو ضمن عنوان النسيان أو ضمن عنوان ما أكره عليه بل يخرج ذلك الشيء عن عالم التشريع، يرفع عن عالم التشريع، وجوده التشريعي يزول فيما إذا نسي أو فيما إذا لم يطاق عليه أو فيما إذا أكره عليه. هذا الشيء الذي كان له وجود في عالم التشريع إذا نسي أو إذا لم يطاق أو إذا أكره عليه أو ما شابه يرفع وجوده عن عالم التشريع، وجوده عن عالم التشريع بل يزول، نتيجته أنه إذن لا حرمته، هذا نتيجته بعد أن زال هذا عن عالم التشريع إذن لا حرمته، هذا نتيجته أنه إذن لا حرمته. فيقصد برفع هذه الأشياء لا رفع حكمها مباشرة، لا رفع حكمها بحيث نقدر كلمة حكم. ماكو حاجة أن نقدر كلمة حكم حتى يرجع إلى الوجه السابق، بل نقول بأن الرفع تعلق بنفس هذه الأشياء، رفع ما لا يطاق، ما لا يطاق هو الذي يرفع، لكن لا يرفع وجوده الخارجي، يرفع وجوده التشريعي، يرفع وجوده التشريعي. ما لا يطاق مرفوع، مرفوع عن أي عالم؟ لا عن عالم الخارج، بل عن عالم التشريع. فماكو حاجة أن نقدر شيء، بل نربط الرفع إلى نفس ما لا يطاق، نربط الرفع إلى نفس النسيان، إلى نفس ما أكره عليه، نربط الرفع إلى نفس هذه الأمور، فلا نقدر شيئا بينهما. لكننا نقول بأن المقصود هو رفع هذه الأشياء لا عن عالم الخارج، بل عن عالم التشريع. هذه الأشياء مرفوعة عن عالم التشريع، لا وجود لها في عالم التشريع، لا أنه لا وجود لها في الخارج، بل لا وجود لها في عالم التشريع. هكذا نؤول. هذا هو الوجه الثاني للعناية التي نبذلها لتصحيح بل تطبيق الرفع على هذه الأمور. الوجه الثالث لتصحيح صدق الرفع على هذه الأمور أن يقال بأن الرفع يتعلق بهذه الأشياء من دون تقدير شيء، ويقصد رفع هذه الأشياء عن العالم الخارجي لا عن العالم التشريعي. ولكن الرفع رفع تنزيلي وليس رفعا حقيقيا. نجعل العناية في معنى الرفع. العناية في الوجه الأول كان عناية التقدير، وفي الوجه الثاني كان العناية منصبة على هذه الأشياء، هذه الأشياء يقصد بها وجودها التشريعي لا وجودها الخارجي. والوجه الثالث العناية تنصب على معنى الرفع. يقال بأن المقصود بالرفع ليس الرفع الحقيقي، ترفع هذه الأشياء، ترفع الوجود الخارجي لهذه الأشياء، ترفع رفعا اعتباريا، رفعا تنزيليا، يعني ينزل منزلة المرفوع. فالرفع تعلق بالوجود الخارجي لهذه الأشياء. النسيان الخارجي مرفوع تنزيلا، ما لا يطاق في الخارج، الوجود الخارجي لما لا يطاق مرفوع تنزيلا، كأنه لم يفعل، يعني كأنه لم يفعله. لو فعل الإنسان بل يحسب ما لا يطاق، خب لا يفعل، مضطر إليه، مو ما لا يطاق، مضطر إليه. لو فعل الإنسان مضطر إليه، فكأنه لم يفعله. ولو فعل الإنسان ما أكره عليه، فكأنه لم يفعله، يعني لا يعاقب عليه، يعني لا يؤاخذ. هذه نتيجته، يعني هذا من قبيل لا ربا بين الوالد وولده. الربا في الواقع من حيث الأمر الواقعي خبت يتحقق الربا، كما أن الربا إذا أخذ الربح في الدين بين شخصين أحدهما أجنبي عن الآخر، أحدهما غريب مع الآخر، كذلك الربح لو أخذ بين الأب والابن في الدين بين الأب والابن أيضا هو من حيث الواقع هو ربا. لكن مثل هذا الربا قد أنه ليس ربا، لا ربا، يعني أنه تنزيلا هذا ليس ربا، اعتبارا هذا ليس ربا، وإن كان في الواقع هو ربا لكنه لا يعد ربا، كأنه لا وجود للربا. كذلك ما اضطر إليه أو ما أكره عليه، ما اضطر إليه يقول بأنه بل وإن كان قد وجد، قد صدر فعله من هذا الرجل، لكنه تنزيلا يقال أنه لم يصدر منه، كأنه لم يفعله. يقصد بالرفع هذا المعنى، رفع يعني أنه رفع التنزيلي، ينزل منزلة المرفوع، كأنه لم يصدر منه، كأنه لم يفعله، يكون حاكما على الوجوه الثلاث كلها. هسه راح نشرح، مسألة الحكومة راح نشرحها. بلي هذا أنواع مختلفة من الحكومة، ثلاث أنواع من الحكومة، هسه راح نطبقها واحدا واحدا. هذا هو الوجه الثالث للعناية التي تبذل لتصحيح تطبيق الرفع على هذه الأمور التي وردت في الرواية. إذن صار عندنا ثلاثة وجوه. زين، أولا نبحث في أن هذه الوجوه الثلاث أي منها هو الصحيح، أي منها يمكن استظهاره من الحديث، الوجه الأول أو الثاني أو الثالث. ثم بعد ذلك يصير شيء يتكلم عن الفوارق التي قد تترتب على بلي هذه الوجوه الثلاث. بلي ثلاث أمور، مو أمرين، نتكلم في ثلاثة أمور. أولا السيد الشيخ رضوان الله عليه يشرح أن هذا الحديث على كل الوجوه الثلاث يكون حاكما على أدلة الأحكام الواقعية، يكون حاكما على دليل حرمة ذاك الشيء الذي اضطر إليه. مثلا لو اضطر إلى شرب الخمر أو أكره على شرب الخمر، لو اضطر على شرب الخمر أو أكره على شرب الخمر، فحديث رفع ما اضطر إليه أو رفع ما أكره عليه حاكم على دليل حرمة شرب الخمر، سواء جعلنا العناية عناية التقدير أو جعلنا العناية عناية بلي كون ما اضطر إليه، كون المقصود هو الوجود التشريعي للوجود الخارجي، أو كانت العناية عناية تفسير الرفع بالرفع التنزيلي للرفع الواقعي. على كل الوجوه الثلاث يقول السيد أن هذا الحديث سيكون حاكما على أدلة الأحكام الواقعية، يعني دليل حرمة شرب الخمر مثلا. لكن على اختلاف في نوعية الحكومة، وهنا يشرح نوعية الحكومة. بعد ذلك يذكر يدخل في بحث أنه أي من هذه الوجوه الثلاثة هو الصحيح، هذا الأمر الثاني الذي نبحثه. والأمر الثالث الذي نبحثه عن أنه ما هي الثمرات التي تترتب على هذه الوجوه الثلاث. أولا نوعية الحكومة، نبحث نوعية الحكومة بناء على كل وجه من هذه الوجوه الثلاث. لتوضيح نوعية الحكومة هنا نحتاج إلى استذكار معنى الحكومة وأقسامها، أقسام الحكومة. المعروف في معنى الحكومة لدى الأصحاب هو أن يكون دليل يتصرف تصرفا اعتباريا تنزيليا، يتصرف بنحو لا تصرف واقعي حقيقي بل تصرف اعتباري في موضوع دليل آخر توسعة أو تضييقا، تصرف دليل في موضوع الحكم الوارد في دليل آخر بأن يتصرف فيه بأن يوسع من دائرة هذا الموضوع أو يضيق من دائرة هذا الموضوع يسمونه بالحكومة. هذا المعنى المعروف للحكومة لدى الأصحاب. لكن السيد الشيخ رضوان الله عليه إذا تتذكرون في الحلقة الماضية أشار، وفي هذه الحلقة أيضا في بحث تعرض الأدلة سيأتي مشروحا عن أن الحكومة بحاجة إلى نظر الحاكم إلى المحكوم حتى يتقدم عليه، لو لم يتم النظر لا يتم الحاكم، لا يتم تقديم الحاكم على المحكوم عليه. عندما نقول بأن قوله لا ربا بين الوالد وولده يتقدم على دليل حرمة الربا، نكتة التقدم هو النظر لا مجرد التصرف في الموضوع. التصرف في الموضوع خب يحقق تعارض بينهما، وهذا التعارض ما الوجه في تقديم هذا على ذاك؟ لا وجه لتقديم هذا على ذاك إلا إذا كان التصرف في الموضوع قرينة عرفا على أنه ناظر إلى ذاك، على أنه يريد أن يغير حكم ذاك، ناظر إلى بل تغيير حكم ذاك. إن كان ناظرا إلى تغيير حكم ذاك فيتقدم عليه بالنظر، بنكتة النظر. إذن فنكتة الحكومة عند السيد الشهيد وجه الحكومة حكومة دليلا على دليل، وجه حكومة دليلا على دليل في رأي السيد الشهيد هو النظر. المهم هو أن يكون الدليل الحاكم ناظرا إلى الدليل المحكوم حتى يتقدم عليه. وعليه يقول السيد الشهيد رضوان الله عليه بأنه لا تختص الحكومة بالنظر إلى الموضوع، ربما يتم النظر إلى المحمول لا إلى الموضوع. ولهذا السيد الشهيد رضوان الله عليه يصور لنا ثلاثة أقسام من الحكومة. القسم الأول من الحكومة هو الحكومة المشهورة، وهو النظر إلى الموضوع، أن يتصرف في الموضوع بلي تضييقا أو توسيعا، يوسع الموضوع أو يضيق الموضوع، وهو ناظر إلى ذلك. هذا هو الوجه الأول من الحكومة. الوجه الثاني من الحكومة أن ينظر إلى الحكم، يكون ناظرا. ومثاله طبعا كل واحد يعطي نموذج مثال إليه. مثال هذا الوجه الأول قبل أن ننتقل إلى الوجه الثاني. المثال الوجه الأول هو المثال المعروف، لا ربا بين الوالد وولده، لا ربا بين الوالد وولده، هذا نظر إلى الموضوع. قوله الربا حرام، موضوعه هو الربا ومحموله هو حرام. وقوله لا ربا بين الوالد وولده بل يضيق من دائرة موضوع الدليل الأول، يضيق من دائرة الربا. هذا مثال الشكل الأول من الحكومة، الوجه الأول من الحكومة، القسم الأول من الحكومة. القسم الثاني من الحكومة أن يكون ناظرا إلى المحمول مباشرة، إنما نقول مباشرة لأن القسم الثالث الذي سيأتي هو النظر إلى المحمول أيضا لكن لا مباشرة كما سيأتي توضيحه، لأن هناك قسم ثالث من الحكومة يعتقد فيه السيد الشهيد وهو أيضا ناظر إلى المحمول لكن لا مباشرة. ما مثال النظر إلى المحمول مباشرة؟ مثاله حديث لا ضرر، لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، لا ضرر في الإسلام ناظر إلى الأحكام الأولية فيما إذا ابتلت بالضرر، فيما إذا أصبحت ضررية. يعني مثلا الوضوء، وجوب الوضوء أو وجوب الصوم، هذه أحكام أولية. ربما يصبح وجوب الصوم مورثا للضرر فيما إذا كان الإنسان مريضا فيضر به الصوم، أو فيما أو وجوب الوضوء ربما يصبح ضرريا فيما إذا كان الإنسان أرمد ابتلى بالرمد في عينه فصب الماء على وجهه يضر بصحته. فهذه الأحكام الأولية ربما تصبح مورثة للضرر. فحديث لا ضرر في الإسلام ماذا يقول؟ يقول بأنه الحكم إذا أصبح ضرريا فلا وجود له في الإسلام، فهذا الحكم لا وجود له في الإسلام، يعني ينتفي، يعني هذا الحكم يزول. هذا ناظر إلى الأحكام الأولية، والأحكام الأولية يضيق من دائرة الأحكام الأولية، وهو ناظر إلى المحمول لا إلى الموضوع. يعني الوضوء واجب، الصوم واجب، فقوله لا ضرر في الإسلام بل ناظر إلى المحمول إلى واجب، يعني الوجوب مرفوع، الوجوب مرفوع، الحكم مرفوع. لا يقول أن هذا ليس صلاة، لا يقول أن هذا ليس وضوءا، بل يقول أن هذا ليس واجبا، يرفع وجوبه عن التشريع، يقول بأنه ليس له وجود، الحكم الضرري لا وجود له في الإسلام. فلا ضرر ناظر إلى الأحكام الأولية، لا ضرر في الإسلام ناظر إلى الأحكام الأولية، ونظرها لا إلى الموضوعات بل إلى نفس الأحكام مباشرة، إلى نفس الأحكام لا إلى موضوعات الأحكام بل إلى نفس الأحكام. وبما أن فيه نظر يعتبره السيد حاكما لا مثلا مقيدا ومخصصا، لأن التقييد والتخصيص بدون نظر، بدون، وإنما لأقوائية الظهور يتقدم الدليل الخاص على الدليل العام. لا لأجل النظر، بينما هذا الحديث له نظر إلى الأحكام الأولية، فلا بنكتة الأخصية يقدم بل بنكتة النظر يقدم، ولهذا يعتبر ذلك من الحكومة لا من التخصيص والتقييد، بل من الحكومة لأن فيه نظر. هذا هو القسم الثاني من النظر. والقسم الثالث من النظر من الحكومة ما إذا كان ناظرا إلى الحكم، يعني إلى المحمول الذي هو الحكم، لكن لا مباشرة بل بعناية. مثاله لا رهبانية في الإسلام. لا رهبانية في الإسلام يعني بل في الحقيقة الرهبانية موضوع للحرمة، لكن الوجود الخارجي موضوع للحرمة، والوجود التشريعي للرهبانية عبارة عن شنو؟ عبارة عن حرمة الرهبانية، الرهبانية المحرمة له وجود تشريعي، الرهبانية المحرمة لها وجود تشريعي. إذن فعندما يقول لا رهبانية في الإسلام في الحقيقة يرفعه عن الإسلام، الموضوع هو ما موجود في الإسلام، الحكم هو الموجود في الإسلام. فهذا من ناحية ينفي الموضوع بصياغة لا رهبانية، ما يقول لا يحرم بل يقول لا رهبانية، ما يقول لا توجد حرمة بل يقول لا توجد رهبانية. من ناحية أخرى يقول في الإسلام، مقتضى قولي في الإسلام يعني قاعد يرفع الحكم مو قاعد يرفع الموضوع. فهذا كيف يمكن أن يفسر؟ نفسر ذلك بأنه يقصد الوجود التشريعي للرهبانية، والوجود التشريعي للرهبانية هو حكمه،